السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواننا حتى يجوا المشايخ فنتكلم قليلا حول بعض نصائح الشيخ الألباني التي كلكم يشتاق إليها، فما أظن إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وهو يحب الشيخ الذي أفنى عمره في الدفاع عن السنة وقمع البدعة وما ظهر المبتدعة إلا بعد أن مات الشيخ رحمه الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شيخنا رحمه الله في أنفاسه الأخيرة وفي الأيام التي كان في مرضه الذي مات فيه أوصانا وصية فهي والله ذهبية، خاصة لكم أنتم طلاب العلم. فقال الشيخ: أوصيكم بالعلم النافع والعمل الصالح، أوصيكم بالعلم النافع والعمل الصالح. ثم قال رحمه الله: والعلم النافع قال الله قال رسوله بفهم الصحابة، والعمل الصالح ما كان لله ووافق السنة. كلمات معدودة لكن فيها سعادة الدنيا والآخرة. فلو كل منا تصور أن الشيخ الآن بيننا وطلبنا منه هذه النصيحة فذكرها لينتفع بها طلاب العلم في الدنيا وفي الآخرة، عليكم بالعلم النافع. فكم يا إخوة الإسلام على وجه الأرض اليوم ممن يعلم ولكن لا ينتفع بعلمه؟ كم نرى من علماء في صورة العلماء وفي أشباه العلماء لا ينفعون الناس ولا ينتفعون كم بما دعوا إليه. الأسئلة للمشايخ والسيدات إن شاء الله، أنا بس يعني هيك على نيتهم يعني تسلية.
وأنت من كبار المشايخ الله يبارك فيك،
أنا
لا تصغر ناس الله أرضى عليكم، إذا ما بدنا نستفيد منك ونتعلم منك ممن نتعلم، جزاكم الله خير.
الله يحفظكم
الله يرضى عليك. هذا يعني
أنا قمت لأتكلم حتى ما نجلس هكذا نستفيد،
تواضع منك.
وأنا أعلم أن هذا الكلام أنتم تحبونه، وخاصة إذا كان من الشيخ مباشرة، وآخر ما وصى به الشيخ وآخر ما التقينا به بالشيخ ولم نجلس معه بعدها ومات بعدها رحمه الله. العلم النافع قال الله قال رسول الله بفهم الصحابة ومن بعدهم، بفهم السلف الصالح. والقرآن بين أيدينا والسنة الصحيحة بين أيدينا، وفهم الصحابة والسلف للقرآن والسنة بين أيدينا، فما علينا إلا أن نقبل على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نفهمها بفهم الصحابة بفهم سلف الأمة، فنحفظ أنفسنا من الضلال ومن الزيغ ومن الأمراض البغيضة الحزبية. فلم يتحزب حزبي إلا لأنه فهم الكتاب والسنة بغير فهم السلف الصالح. والذي يفهم الدين الإسلام فهم الصحابة يعلم أن الأمة الإسلامية أمة واحدة، حزب واحد لا أحزاب، جماعة واحدة لا جماعات. ولكن لما بعد الناس وفهموا الكتاب والسنة بفهمهم وبعقولهم تشيعوا تحزبوا، كل حزب بما لديهم فرحون، وضلوا وأضلوا. فحتى تحمي نفسك من الضلال المبين ولا تتحزب ولا توالي وتعادي لغير الله، عليك بفهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح، ثم الاجتهاد في العمل الصالح وهو ما كان لله الإخلاص، وما وافق السنة الإخلاص والاتباع. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه. إيش بيجي بعدها؟ وأطيعوه. العبودية لله الإخلاص والطاعة للرسول، عبادة إخلاص لله بدون موافقة وطاعة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع، طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم بدون إخلاص لا تنفع، فلا بد في العمل أن يكون لله ويوافق السنة. هذه وصية نافعة للشيخ. أما وصيته الخاصة التي كانت من فمه لأذني، ليس بيننا أحد ولم يسمعنا إلا الله عز وجل، فقلت له: يا شيخ، نصيحة خصني بها. فقال الشيخ: أنصحك بما نصحت به نفسي. نصحت نفسي بثلاثة أمور: الأمر الأول أن أعمل بما أتعلم بما أعلم، أن أعمل بما أعلم في حدود استطاعتي، لأن ثمرة العلم العمل. وكلكم يعلم بأن الشيخ كان إذا علم سنة عمل بها ولو مرة واحدة، وما قرأ حديث في ذكر ما إلا عمل به ولو مرة واحدة. يقول: أخذت على نفسي في بداية طلب العلم أن أعمل بما أعلم. ومن الأمور التي ربما تعجبنا لها أن الشيخ كان وقته كله في طلب العلم، لكن كما تعلمون بأن الرمي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي يوم من الأيام خرجنا مع الشيخ إلى البر، وبعد أن درس وأجاب على الأسئلة، بعض الأخوة معه هذه اللي بيصيدوا بها العصفر هذا، فوضعوا زجاجة أو علبة بيبسي وأخذ ينشر عليها، ولا واحد يصيد. الشيخ قال: أعطوني. فاجأنا، صادها من أول مرة، قلنا هذه كرامات الشيخ، في ممكن كرامات زبطت مع الشيخ. قلنا: يا شيخنا هذه جت معك هيك. قال: حطوها مرة ثانية. وضعنا له إياها مرة ثانية، صادها، صاد الهدف. فتبين أنه يجيد الرمي، لأنه يعلم أن هذا من السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للصحابة: ارموا. فلما ذكرت هذه لولده عبد اللطيف وهو من البارين من أولاده بالشيخ، إذا نزل إلى الأردن لابد أن يأتي إلي، لأن من بره لوالده أن يزورني، لأن كان الشيخ يحبني والحمد لله. فذكرت هذا أمامه، قال: لا، أذكر لك ونحن في سوريا كنت أسوق به، أقود به السيارة، والشيخ معه هذه ثبت العصفر هذه، والسيارة تسير، يخرج هذه البندقية من شباك السيارة ويصيد الطائر وهو بالسيارة تسير. عمل بالعلم، مسألة ربما لا تأخذ، لكن عمل بها. كانت لحيته البيضاء يحنيها يغير لونها، ومن اهتمام بالعلم أحيانا كان يعني ينسى، طب يرد مرة أخرى. فذهبنا إليه، فبعض الطلاب يقول له: شيخنا ليس تغيير الشيء من السنة؟ قال له: غيرتها مرة واثنين وثلاثة وأربعة. هو أنت فاكر أنا ما ورا يشغل لحيتي؟ فيعمل الشيخ. ومرة ذهبنا إليه بعد الفجر فقال: هذه فائدة خذوها الآن، ثبتت عندي أسبوع كامل وأنا أحقق في الحديث. أسبوع كامل ليل نهار الشيخ يبحث عن الحديث، وقال: أنت تأخذوها الآن مقشرة جاهزة للأكل، هات يا شيخ. قال: أنا من المغرمين بتربية الطيور الدجاج، فقال عند الديوك كل شوية يصيح أسبح ليل نهار، وأنا قاعد أسمع صوته أقول سبحان الله الحديث. قال: فوجدت حديثا يقيد ذلك بالليل، يقيد ذلك بالليل. أسبوع وأنا أبحث، أسبوع وأنا أبحث عن صحة الحديث، يقول الآن قبل دخولكم علي تبين لي صحة الحديث، فأصبح الآن التسبيح عند سماع الديك والاستعاذة بالله عند سماع نهيق الحمار هذا مقيد إيش؟ بالليل فقط. انظر الشيخ علم الفائدة، عمل بها، علمنا إياها. فكان الشيخ قال الأمر الأول الذي نصحت نفسي به هو أن أعمل بما أعلم في حدود استطاعتي. فلو كل طالب علم حضر الآن أو حضر هذه الدورة يأخذ على نفسه هذا الأمر أنه يعمل بكل ما يعلم، فحفظك للعلم بأنك تعمل به، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يقول الشيخ نصحت نفسي ألا أتطلع إلى ما في أيدي الناس، ما أتطلع إلى ما في أيدي الناس أبدا. ولذلك كان الشيخ مع فقره وقلة اليد كان عزيزا كريما، ما مد يده لأحد، وعاش على الكفاف، وكان يعمل ساعات في محله تكفيه ليومه ثم يذهب لطلب العلم، وما مد يده وعاش أعلى من مستواه، فأخذ على نفسه في بداية طلب العلم ألا يتطلع إلى ما في أيدي الناس من الدنيا، بل يتطلع إلى ما عند الناس أهل العلم من العلم لينافسهم، كما قال بعض الصالحين من نافسني في الآخرة نافسته، من نافسني في الآخرة نافسته، ومن نافسني في الدنيا ألقيتها إليه. اللي بينافسني في الدنيا صيام، صلاة، قراءة قرآن، طلب علم، أنافسه، لأن في ذلك فليتنافس المتنافسون. أما من نافسني في الدنيا، الدنيا لا قيمة لها، ألقيتها إليه. ليش تنافسني في الدنيا؟ أبني طابق تبني اثنين، أبني اثنين تبني ثلاثة، أجيب سيارة أجيب أحسن منها، والنفس واحدة كما الناس يفعلون في الدنيا، ما إلى قيمة هذه الدنيا حتى نتنافس فيها. فالشيخ كان لا يتنافس إلا في طلب العلم والعمل، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قال الشيخ نصحت نفسي ألا أعتذر، ألا أقول قولا أو أعمل عملا أعتذر منه غدا. يتكلم الإنسان كلمة وبكرة يواجه بهذه الكلمة يعتذر، يعمل الإنسان عملا يواجه بهذا العمل يعتذر. شيخنا قال لا، أخذت على نفسي ألا أعمل عملا أو أتكلم كلمة أعتذر منها غدا. يمسك لسانه لا يتكلم إلا في الخير. ولذلك كان الشيخ إذا خاصم خاصم لله، وإذا تكلم في إنسان تكلم بعدما تبين له أنه مبتدع وأنه يضر الأمة يتكلم ويخطب فيه لله، ما يعتذر ما دمت أنه تكلم فيه لله. إحنا بنجلس في المجلس بتتكلم الكلمة وبعد ما تخلص واحد بيعاتبك وتعتذر أنا آسف الشيخ، لا. إذا قاطع إنسان أو تكلم أو عمل يعمل عن علم، فكان إذا تكلم تكلم عن علم على السنة، إذا جلس، إذا أكل، إذا مشي، إذا ذهب إلى السوق كان يتكلم ويعمل على السنة. حتى أنه كان إذا اتصل بنا يوما نريد نجار، نريد كذا، نريد غرض من السوق نشتري له الغرض نذهب إليه. في بعض المشايخ بس يتودي له الغرض خلها على حسابنا يا شيخ، قال خلاص جزاك الله خير الله يعطيك العافية على السلام. الشيخ لا، يقول ما دمت أنا طلبت الطلب هذه الآن إذا بتقول لي هدية صارت هدية مشروطة وهذا لا يجوز. أما تجيب لي هدية بدون ما أطلب منك هذه الهدية مقبولة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل هدية. أما أنا أقول لك اشتري لي هذا الغرض من السوق، أنت من أدبك كطالب علم بتقول خلي على حسابنا يا شيخ، لابد يكون الجزاء من الشيخ إيه؟ يعطيك ثمنها. فشيخنا أبدا لم يقبل إنه يطلب من واحد شيء يأتي بها بهذا الشيء إلا يعطيه ثمنه، اللي يدفع ثمنه. يقول هذه اسمها هدية مشروطة، ما دمت أنا طلبتها ما تصير اسمها هدية، هدية مشروطة لا يجوز، فكان يدفع ثمنها. ف فانظر إلى دقة الشيخ وفقه الشيخ وعلم الشيخ، فكان رحمه الله كل شيء حتى لو نام على السنة، كان إذا خرج من بيته ما يخرج شيء يقول المرض دور عليه زوجته زي احنا بنسوي، وينك تحكي معاه يمكن ما يردش، ايه يلاقي تلفون البيت يسكر، لا، كان الشيخ إذا قام أو إذا خرج يكتب على المكتب ورقة لزوجته، زوجتي كذا، حتى كان يكتب لها حبيبتي، والشيخ عمره 80 سنة، أنا ذهبت إلى المكان الفلاني أتأخر للساعة كذا وأعود. طبعا ليش يفعل هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فسير العلماء عامة وسيرة شيخنا اللي عشنا معه خاصة فيها عبرة وفيها آداب وفيها سنة وفيها فقه، فمن أراد أن يكون من ورثة الأنبياء فعليه أن يتعلم وأن يقرأ عن سير أهل العلم اللي هم ورثة الأنبياء. هذا الذي حضرني الآن، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.
تفضل يا سيدي.
لا هذا إلك ما هو
يعني
مش كيفون، خلصت ما خلصتش بس.
سبحان الله، عجيب، يعني أنا أتعجب.
ماشي، اقرأ لهم هذا مشان
شوف اللي كاتب الورقة، مع أن نحسن الظن فيه.
أي نعم،
لكن انظر المصيبة، إذا كان يسأل لا يعلم فجزاه الله خيرا أجيبه الآن وأفهمه، أما إن كان هذا الكلام نبع عن خبث في قلبه فنسأل الله أن يعامله بما في قلبه، قولوا أمين. إن كان يسأل لا يفهم أنا أفهمه، وإن كان يسأل عن خبث فنسأل الله أن يعامله على ما في قلبه، هو بينه وبين رب بقى الآن لا بنعرفه، لكن هو اللي بعت الورقة الآن وعارف حاله، لكن إن كان لا يفهم نفهمه. بس اسمعوا ماذا يكتب. قال: نشهد الله على حب الشيخ الألباني رحمه الله، لكن ليعلم أنه مما تعلمنا منه ألا نعلق الناس بالأشخاص، وجعل الحق والمنهج هو فلان. أليس من الغلو في الصالحين أن نقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يحب الشيخ الألباني؟ طب بالله عليك لو قلنا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أو حب العلماء دين وإيمان وإحسان، في أي شيء؟ في أي شيء؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر يحب العلماء، في أي شيء؟ طيب في أحد يمكن الشيخ الألباني من العلماء؟ في حد يمكن؟ حتى الأعداء يشهدون له بالعلم. فلما نقول من الإيمان بالله واليوم الآخر حب العلماء، لأن العلماء مين؟ ورثة الأنبياء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقا. الآن إخواني لما احنا بنتكلم عن الشيخ الألباني، حكينا عن الشيخ الألباني، ذكرنا عيونه خضر أشقر جميل، ولا تكلمنا عن علمه وعمله بالسنة؟ وهذا مطلوب شرعا ولا مش مطلوب؟ مطلوب ولا مش مطلوب؟ إذن وين تعليق الناس؟ تعليق الناس بالعلم وليس بالإيش؟ بالشخص، وليس بالشخص. احنا نتكلم عنه لأنه عالم، نتكلم عنه لأنه عالم. والذي لا يشهد له بالعلم بعدما يرى من أنه صف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الصحيح في كل مصنفات السنة، صحيح لحال وضعيف لحال، هاي الدكتور دكتور كبير في علم الحديث، يشهد بعلم الشيخ، بل الشيخ يعتبر دكتور، يعتبر أكبر شهادة في علم الشريعة في الأردن، عشان تكونوا في الصورة الشيخ. لكن يقول لو جمع كل الدكاترة الموجودين على وجه الأرض اليوم وحط الشيخ الألباني في كفة وهم في كفة، شو رأيك يا دكتور؟ جاوب، مين بترجح؟
لا ما بلها يعني جواب، هاي لا تحتاج إلى جواب. لا والله كفة الشيخ، بل يعني كما في حديث البطاقة تطيش، ما هو بس
كل الدكاترة هذه يحملون شهادات الدكتوراه. والدكتور أخذ جائزة الملك فيصل السنة دي، الأمير الجائزة اللي أخذها شيخنا، والشيخ مشهور راح وحضر الجائزة. نعم الشيخ مشهور راح معكم وحضر الجائزة.
نعم نعم،
يقول الشيخ مشهور كل الجلسين أمامي كلهم دكاترة في الجامعات، لكن تشعر الفرق بين الدكتور وبين الشيخ الألباني الفرق كما هو الفرق بين صورة الأسد والأسد. صورة الأسد والأسد، يقول الشيخ مشهور أبدا كما أنك ترى أسد وصورة أسد، فرق كبير ولا ما في فرق كبير؟ الذي رفع الشيخ هذه المنزلة علمه ولا لأنه أشقر؟ علمه. إذن لما نقول حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان، إحنا نرتبط بالصحابة ولا نرتبط بالدين اللي هم عليه والمنهج اللي هم عليه؟ اللي هم عليه. لما نتكلم عن ورثة الأنبياء وهم العلماء بنص الحديث، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم. من اللي ورث العلم؟ العلماء، والعلماء هم زينة الأرض كالكواكب في السماء. كيف الكواكب تتزين بالنجوم؟ السماء تتزين بالكواكب والنجوم، السماء بدون نجوم غير لما يكون فيها النجوم. في السماء بنجومها مثل العروسة لما تتزين ليلة عرسها، كذلك الأرض بدون علماء لا قيمة لها. بل قبل ما أطلع عليكم وأنا بكتب خطبة الجمعة القادمة، من الفوائد اللي في الخطبة أن العلماء أمن وأمان وإيمان للناس. والدليل على ذلك يوسف عليه السلام كيف كان في السجن؟ نفع السجناء ولا ما نفعهم؟ نفعهم، نفعهم في دينهم، دعاهم إلى الله، إلى العقيدة الصحيحة. لما الملك شاف الرؤيا وأولها له يوسف بما عنده من علم، نفع البلاد والعباد ولا ما نفع؟ لو ما أولها واتخذوا الاحتياطات مات الناس، أكلوا وعاشوا في السنين الخصب 7 سنين، إجت السنين الجد بما وجدوا أكل ماتهم. إذن العلماء في الأرض ينفعون العباد أمن وأمان وإيمان. إذن لما نتكلم عن العلماء ونجل العلماء ونتحدث عن العلماء عن علمهم، هذا من ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يعرف لعالمنا قدره. فصاحب الورقة أنصحه لله عز وجل أن يستغفر وأن يدعو للشيخ بظاهر الغيب، إن كان لا يدري فقد دري الآن، أما إذا كان في نيته شيء فالله عز وجل يطلع على ما في القلوب. دكتور أنا إخواني والله جاي اليوم زي ما أنتم شايفين سبورت، علشان أنا متريح خلصت شغلي امبارح، أنا شايف الموضوع حطاه في راسي أنا، والشيخ علي اعتذر لأنه مريض. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مثل اللي قبله. أبدا نفس المشكلة، سبحان الله. كيف الخوارج لما خرجوا على علي بن أبي طالب شو قالوا؟ كيف يحكم الناس؟ والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. قال كلمة حق أريد بها باطل. كثير من الإخوة اليوم اختلطت عندهم المفاهيم، فأصبح بعضهم يظن ويفهم أن الجهاد في سبيل الله إرهاب، هذا خطأ. وبعضهم يظن أن القتل والتدمير وقتل من يقول لا إله إلا الله جهاد في سبيل الله، وهذا ضياع. فهذا يقول لماذا لم تتكلموا في الدور عن الجهاد؟ أنا أسأل، وأنا تكلمت كل دروسي كنت أتكلم فيها عن الجهاد، تكلمت ولا ما تكلمت؟ لكن جهاد الشرعي مش الجهاد البدعي تبعهم. أليس التعلم والتعليم والعمل بالعلم جهاد في سبيل الله؟ كيف كان جهاد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة؟ سورة الفرقان نزلت وين؟ مكة والمدينة؟ في مكة. في مكة لم يفرض الجهاد، والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. به، ضمير هنا عائد على إيش؟ على القرآن، وجاءتهم به جهادا كبيرا. فالجهاد بالقرآن بالحجة والبيان جهاد في سبيل الله. والله عز وجل يقول للرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين إيش؟ واغلظ عليهم. جهاد الكفار في مكة كان بالحجة بالقرآن والحجة والبيان، لما صار في دولة المسلمين وقوة يجاهدهم بإيش؟ بالسيف. لكن متى يكون الجهاد بالسيف؟ بعد دعوتهم للإسلام، أو ما دخلوا في الإسلام يعيشوا تحت ظل الإسلام ويدفعوا الجزية. إذا ما قبلوا الأولى ولا الثانية، ولا الأولى والثانية، يجاهدوا. لا، في خيبر، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي بن أبي طالب لفتح خيبر، ماذا قال له؟ ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم للإسلام، إذا دخلوا في الإسلام خلاص لهم ما لنا وعليهم ما علينا. ثم ابن القيم رحمه الله قال: أيهما أفضل، جهاد الكفار، الجهاد بالسنان بالسيف، أم الجهاد بالحجة والبرهان؟ ماذا قال؟ قال: الجهاد بالحجة والبرهان. وأنا ضربت في محاضراتي في الدورة هذه مثال، قلت: يا إخوان، الآن لو دخل عدو علينا الآن من الباب هذا واعتدى علينا، معه عصيان ومعه كذا، وبدأ يضرب فينا، كل واحد فينا يستطيع يرد هذا العدو ولا ما يستطيع؟ كل اللي في المسجد يستطيع يرد ولا لا؟ يستطيع، حتى الولد الصغير بيرمي عليه حجر، صح؟ فالكل يجيد هذا الجهاد. لكن لو دخل رجل مبتدع عنده شبهات ووقف يدرس في الناس ويلقي الشبهات، كم واحد في المسجد في الدرس الآن يستطيع أن يرد عليه؟ معدودين عندهم علم. إذن ابن القيم قال: الجهاد بالحجة والبرهان أفضل من الجهاد بالسيف. لما؟ لأن الجهاد بالسيف يستطيعه الجميع، أما الجهاد بالحجة والبرهان لا يقدر عليه إلا العلماء وأهل العلم. ثم هذا الكاتب: الجهاد في سبيل الله أغلى أمانينا كما يقولون، وأول من يقدم روحه في سبيل الله أنا وأهل العلم، والواقع يشهد ذلك. لكن هذه الروح، هذه أمانة عندي، ما أقدمها بس عاطفية لأن أنا مت خلاص، لا، بدي أعرف أنا ميت شهيد ولا مش ميت شهيد. لأن الله عز وجل يقول لرسول صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر. أحيا لله، وبدي أموت لازم أموت لله عز وجل. أما إن أقدم روحي وبعدين أتفاجأ يوم القيامة إن طلعت فطيس من ذبحت على الطريقة الإسلامية، وأندم في وقت لا ينفع فيه الندم، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، مصيبة، هناك ما ينفع الندم. فلا بد للإنسان الذي يتكلم عن الجهاد أن يفقه معنى الجهاد. فنقول لهذا صاحب الورقة أو المتكلمين بهذا الكلام: الآن نريد أن نجاهد، هيا بنا، أين نذهب؟ أين الراية؟ في أي مكان التي رفعت لا إله إلا الله؟ ليست وطنية وليست حزبية وليست فكرية، أين هي؟ هيا صاحب الورقة يتفضل يجيني، أنا أول واحد أطلع معه. أين هي الراية المرفوعة التي تجاهد لإعلاء كلمة لا إله إلا الله، بس للا إله إلا الله، أين هي؟ ثم الأمة الإسلامية اليوم لا تجاهد نفسها على المحافظة على صلاة الفجر في المسجد، فكيف تجاهد عدوها؟ لكن شباب تربى على هذا، عنده حماس وعنده عاطفة وعنده محبة للموت في سبيل الله. حتى منه شاب مرة راح للشيخ عبد العظيم قال له: يا شيخ، أنا عمري صار 25 سنة وما قدمت الشيء للإسلام. قال له: طب يا ابني إيش بدك تقدم للإسلام؟ قال: بدي أسوي لي مشكلة وأدخل السجن، أشعر أني انسجنت يعني لله. قال له: يا ابني قدم للإسلام بدون ما تنسجن. قال: ما هو تعرف الواحد كلمة حق عند سلطان جاء بدي أروح هيك وأسب لي أسوي مشكلة يعني عشان أنسجن، أقول يا رب انسجنت مشانك. انظر المفهوم، هذا المفهوم عند كثير من الشباب، يعني ما بيقدر ما قدم للإسلام. طيب قل له: احفظ القرآن وتعلم العلم وادعو الناس، ويدخل 100 واحد 200 واحد على إيدك في الإسلام خير لك من حمر النعم. يا شيخ، لسه بدنا نحفظ القرآن، إخواننا بيقتلوا، لسه بدنا نتعلم الصلاة. ويمر الوقت، لا إحنا اللي قمنا دولة إسلامية، ولا إحنا اللي جهدنا جهاد صحيح، ولا إحنا عبدنا ربنا عبادة صحيحة. فهم يريدون منا أن الدروس هذه ما في، والخطب تكون حماسية أهل الجهاد. طيب بعد الصلاة صليت أنا بالناس، يجوا الناس الشيخ تحكيت عن الجهاد، أي بدنا نطلع الآن جاهد، يلا وين تعال وراي في منسف تعال بيردوا الناس. الجمعة اللي بعدها الجهاد، وبعدين يا شيخ وين نروح؟ بيردوا الناس. طب حديد حطه أمامك سخ، حميه وبرده، حميه وبرده، حميه وبرده، شهر شهرين ولو بكت الحديد. إخواننا الفقه يظنون أنهم أبطال، إحنا نتكلم عن الجهاد، أنتم ما تحكوش عن الجهاد. أي جهاد؟ أي جهاد؟ الآن اللي يريد هذا أنا أتحدى، تعال قل لي وين الجهاد؟ تعال أنا بطلع معك، أنا أول واحد على الخطبة الجمعة القادمة بحكي أنا طالع الجهاد راية من أجل لا إله إلا الله. بس هات إثبات أن هؤلاء ما هم حزبيين، ما عندهم فكر، ما عندهم تنظيمات، ما عندهم غاية. في أفغانستان كلنا دعونا الله عز وجل وطرد الله عز وجل الروس الكفار من أفغانستان، وقلنا تقام دولة إسلامية على قال الله قال رسول الله ويطبق فيها شرع الله. مين ما يمسك؟ إيش بعد ما طلع الروس شو صار بين المسلمين؟ قتلوا بعض. إيش السبب؟ ما في تربية، ما في تربية، هناك ولاء وبراء للحزب. لليوم يقتلون فضاعت منهم. فالعمل الغير مشروع لا يكون بالنية الصالحة والحماسات والعواطف مشروعا. وأضرب مثال لكم في ذلك صلح الحديبية. الصحابة أفضل منا جميعا وأفضل من هؤلاء الذين يدعون الجهاد، أفضل منهم من الصحابة، وكانوا يستطيعون الجهاد في صلح الحديبية ويفعلون بالكفار الأفاعيل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه عقد صلح الحديبية ولم يتسع له صدر الصحابة، إنما اتسع له صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا كانت النتيجة؟ لأن المنهج الصحيح كانت النتيجة أن سمى الله صلح الحديبية الفتح المبين، فتحا مبينا، وفتح الله عليهم بعدها. فالنية الصالحة والحماس والعواطف لا تجعل العمل غير مشروع مشروع. وضربنا بالأمس مثل، قلنا امرأة وجدت حواليها فقراء مش لاقين يأكلهم، فقالت والله ما في أمامي شيء غير أزني وأكل الفقراء المساكين. فعلا هي لا تزني حبا في الزنا ولا تريد المال لنفسها، إنما تريد المال من الزنا لإطعام الفقراء والمساكين. نية صالحة، هل يجوز لها أن تزني لإطعام الفقراء والمساكين؟ هاي نية صالحة، هي نية صالحة، لكن لا يمكن تجعل النية الصالحة العمل غير مشروع مشروعا أبدا. وكذلك إحنا شباب نريد أن نجاهد في سبيل الله، لكن مش هذه النية وهذه العواطف لا تجعلك تروح تنضم تحت راية حزبية أو راية وطنية وتموت فطيس. النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، الرجل يقاتل حمية، يقاتل شجاعة، يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ شو كان جواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما رد عليه، قال له من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. والبقي هذا كله إيش؟ مشطوب. كل محاضرة يبعثوا الأسئلة هذه، ما حكتوش على الجهاد في سبيل الله، الجهاد تبحكم اللي انتم تريدونه ما نحكي عنه، ولا نحكي عن الجهاد إلا بالطريقة الشرعية. والجهاد أقسام، منها جهاد الكفار. هل جاهدتم في سبيل الله بالدعوة إلى الله؟ ادعوا. تجد هؤلاء معظمه الذي يتكلم عن الجهاد صلاة الفجر ما يصليها، وإذا صلاها تجد لا يحسن الصلاة. وهناك من بعض الناس الذين يجاهدون في سبيل الله في بلادهم، يدافع عن وطنه، يدافع عن عرضه، يدافع عن أهله، هذا جهاد في حقه. وهذا من قاتل دون ماله وأهله وعرضه وبلده ووطنه ويموت في سبيل الله. لكن ما نقول هذه راية مرفوعة للجهاد في سبيل الله؟ لا تختلط المفاهيم. يجب على الإنسان أن يكون يقظ حتى ما تلتقطه الأيادي. اليوم هناك دعاة في السر البيوت، الشباب المتحمسين، تعالى هذول الحكام كفار، هذول الحكام بيحكموا بما أنزل الله، هذول الحكام بيأكلوا الربا، فتحوا أبواب الربا، فتحوا الخمرات، هذول لازم نقيم عليهم، لازم نسوي، لازم نخلي يشحن الشباب. والشباب يقول لك مظبوط. هذا لا، ليس منهجا للسلف أبدا ولا الصحابة.
وإذا وجدت خطيب أو عالم في درس يتكلم عن الحكام ويسب الحكام أمام الناس ويثير الناس على الحكام، اعرف أنه منحرف، أنه حزبي، أنه في قلبه مرض. لأن منهج السلف لا يتكلمون عن ولاة الأمر أبدا على الملأ، وإذا أرادوا أن ينصحوهم نصحوهم فيما بينهم. إذا انتصح انتصح، ما انتصح انت قدمت اللي عليك بس. أما هم يريدون أن يشعلوها فوضى ويضيع الأمان والأمن في البلاد، بعدين ساعتها كيفهم. فالخوارج والذين يحملون فكر التكفير يترعرعون في عدم الأمن والأمان، أما في أمن وأمان ما لهم شغل، أما في عدم وجود الأمن والأمان يترعرعون. انظروا الآن البلاد اللي ما فيش فيها أمن وأمان، تجد مرتجسهم، مركزهم، عملهم، وإن في بلد فيها اضطراب وقتل وتدمير تجدهم موجودين. ليه؟ لأن هذه البيئة يحبونها. فهؤلاء ما يفرضوا علينا أن نمشي على مزاجهم وعلى هواهم، هذا دين. نلقى الله عز وجل، وسأقف أمام الله والدكتور وأنتم تقفون أمام الله يوم القيامة، ويسألكم الحق أحق أن يتبع، وليس بعد الحق إلا الضلال. الحق واحد لابد أن يتبع، وسبيل النبي صلى الله عليه وسلم واحد، ما هو سبل. وإذا كان سبيلهم صحيح، لما لم يجتمعون جميعا، هذول الذين يتكلمون عن الجهاد، لما لم يجتمعون جميعا على منهج واحد؟ إذا كان سبيلهم واحد، لما لم يجتمعوا جميعا على منهج واحد؟ هو سبيل واحد، سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، سبيل الله، صراط المستقيم. تقرأ الآيات، ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك، وأن هذا صراطي مستقيما، هذا سبيل الله، سبيل واحد، صراط واحد اللي يوصلك إلى رضا الله والجنة. فهذه الغاية. أنت غايتك إيش؟ غايتك ترضي الله عز وجل وتصل إلى الجنة أم لا؟ إذن لابد أن تصل إلى رضا الله عز وجل بالمشروع. هناك من الأنبياء من يأتي يوم القيامة وليس معه أحد، لم يستجب له أحد، مع أنه نبي ويحشر مع الأنبياء، لكن أدى الذي عليه بما هو مشروع. فلا يجوز لك أبدا من أجل دعوة الناس تحلق لحيتك وتلبس جنس وتلبس سلسال وتعمل على إيدك هون سهم الحب يخترق قلب العذاب، يقول علشان الشباب لما يشوفوني يلتموا علي. مثل هذا الداعية التعبان، هذا عمرو خالد، بتلاقي اللي مش يقعدوا أمامه شكله، يقول لك هيك الناس اجتمعوا علي لما شافوني هيك حبوب زيهم. لا يا أخي، لا يجوز أنك تغير في دين الله من أجل المدعوين، ولا يجوز لك أن تهمل الناس من أجل المدعوين. إنما المطلوب منك أن تراعي أحوال المدعوين بالضوابط الشرعية كما تكلمنا في الضوابط. خلاص، جزاك الله خير. الله يحفظك، أنت البركة فيك، يلا يكفيك.
جزاك الله خير، ما شاء الله أكفيت يا من الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، يعني حياكم الله أيها الإخوة ونشكركم على حضوركم. وكانت هذه الدورة دورة إن شاء الله ناجحة، وكان حضور طيب، ونرجو إن شاء الله أن الإخوة استفادوا من هذه الدورة المباركة، وإن شاء الله سيتبعها دورات، لأنه جاءتني بعض الأسئلة عن الدورة، إنه هل ستكون في دورات مماثلة أم لا؟ بإذن الله، يعني يقول لي نرجو منكم أن تبينوا لنا ما هي النشاطات للمركز. فعلا إن شاء الله سيكون دورات وندوات، ويقول هل من الممكن تغيير مكان المركز لأنه بعيد عن، لا يناسب أكثر طلبة العلم؟ أيضا إن شاء الله نرجو ذلك، في يعني نية بإذن الله. أيضا جاتني، نعم،
المركز والمسجد قريبين،
يا ريت والله.
أي خارج المسجد تروحوا بأنه فيها مركز
تصير
قريبين،
ندعو عليكم وتجي. الحمد، إن شاء الله إن شاء الله، يعني في نية إن شاء الله، يعني في حقيقة أراضي للمركز، في أموال للمركز. المركز ليس فقيرا حقيقة، يعني نعلنها لكم بفضل الله. المركز أموال كثيرة، أراضي كثيرة، يعني لا أخفيكم إذا قلنا في المبالغ كبيرة، بتشتري الأرض وبتبني عليها كمان.
آمين.
إن شاء الله إن شاء الله. أيضا بالنسبة للجهاد في سبيل الله، ما أدري يعني الجهاد الجهاد وما حكم الجهاد وما الذي ينكر حكم الجهاد يا أخوة كافر، أعوذ بالله أن ننكر حكم الجهاد. السلفيين ينكر حكم الجهاد، والله والله إذا دعينا للجهاد إلا نكون أول الناس للجهاد بإذن الله، والله ويفتح باب الجهاد الشرعي كما تفضل الشيخ، إلا نكون أول الناس بإذن الله. يقول الأخ نبشركم أن شيخنا أبا الحارث يدرس الآن في مسجد الإمام البخاري من كتاب الإقناع باب الجهاد الشرعي، فيعني اقتراح غير ملزم من بعض الإخوة، يقول لو قام بهذه الدورة للتدريس بعض الطلبة المتقدمين، وأنا معه أنا معكم والله، في ورقة ثانية تكمل لهذه يعني ورقة أخرى من أخ آخر محب، إني أحبكم في الله، يقول وأحترم أوقاتكم وأقدركم، كما يعني لماذا لا يشارك في هذه الدورة بعض المشايخ، عمر الصادق، سفيان عايش، الشيخ عمر أبي طلحة، وأيمن الصادق وغيرهم من المشايخ، وأنا أؤيد هذا والله أؤيد هذا بكل قوة، وإن شاء الله إذا عندهم استعداد أن يشاركونا على الرحب والسعة. قلنا إحنا من أول جلسة من الافتتاح مش منهج جديد، طريقة جديدة، سيرة جديدة بإذن الله، وقلوبنا مفتوحة للجميع، اللي بده يشاركنا يشارك معنا، حياهم الله حياهم الله أبدا. أيضا بقول تكملة الكلام لو قام بهذه الدورة بعض طلبة العلم أن لا تكون الدورة مضغوطة مكثفة، فكثير من الحاضرين يعودون من أعمال المرهقين فلا يجدون وقتا للغداء والاستراحة، يعني مشكلة متى سيكون يعني. أيضا أنا والله جاي من الجامعة اليوم طالع من الصبح من 9 أو من 8 من بيتي، وأعطيت محاضرات في الجامعة والآن إلى الآن ما روحت على بيتي، طيب إذا متى متى هذه جيدة هذه جيدة جيد والله سجلها يكون في عصير وفي أكل وفي شرب ببلاش أيضا، قلنا في فلوس في فلوس فضلي والله العظيم إيه والله جيد لا بد موجود المركز بفضل الله عندهم أموال وعنده يعني مش مناش نقول ما عندنا ونشحد لا والله موجود موجود بفضل الله فسجلها والله سجلها أبدا الغداء والعشاء كمان
بعدين آخر يوم يكون مناسك
جيد والله ما أبدا هذه من أحب الأشياء إلي إن يعني نسعد الإخوان ويكون الإسناد الإخوان مرتاحين جدا والله إلى الآن ما تغديت أيضا أن تدرس إدارة الدورة يعني قبل القيام بها من حيث توزيع الأوقات والاستراحات وتوزيع الكتب والمناهج كذلك يا شيخ محمد يعني رجع من طرف عدم التخلف عن حضور الدورات لتكثير السواد والله جزاكم الله خير يعني ما قصرتم في ذلك. قال نتمنى على المشايخ حفظهم الله أن يستضيفوا بعض أهل العلم من خارج هذا البلد المبارك أيضا إن شاء الله إن شاء الله كذلك. يعلم الله أننا نحبكم في الله وعندما نراكم تنشرح الصدور الله يهدينا ويصلحنا ويثبتنا يا إخوان إلى أنكم تعلمون أن الناس أو خير الناس المهم ولكن نسمع خلافات بينكم وبين المشايخ وتكون علانية لماذا لا تكون إذا صار خلاف أن يكون هذا الخلاف سرا وهذا الأصل هذا الأصل على كل ما في خلاف بالمشايخ وبشركم ما في خلاف بالمشايخ صار في بعض يعني الأشياء والحمد لله حسمت وانتهت بفضل الله وما في الآن المشايخ الموجودين اللي أعطوا دورة واللي ما في بينهم أي خلاف وبفضل الله يعني كلمتهم واحدة وسيرتهم ومنهجهم واحد إن شاء الله ونرجو إن شاء الله أن لا يظهر الخلاف بإذن الله وإن كان بده يكون وجهات نظر مش ممكن يكون عقلي وفكري ومنضبط 100% وسلوكي مثل فلان أو فلان لابد يا إخوان لابد إذا كان في بعض الخلافات السطحية أما خلافات منهجية خلافات عقدية هذا لا يوجد أبدا أبدا. أما الفترة الماضية اللي حصلت يعني نرجو إن شاء الله أن نتجاوزها وتجاوزناها بإذن الله. يعني يقول هنا جزاكم الله خير على هذه الدورة الهادفة، فسمعنا الشيخ محمد حسان سوف يزور الأردن قريبا، هل سنرى في هذا المسجد؟ إن شاء الله نرجو إذا زار الأردن يعني بدعو الشيخ أبو إسلام مسجد هذا. عند حضورنا للدورة كنا نخرج خارج المسجد للوضوء، فهل عند الرجوع للمسجد نصلي تحية المسجد؟ هذا الأصل، هذا الأصل نعم. هل الشيخ مذكرة في فلسطين؟
نعم.
مذكرة كتاب في فلسطين للشيخ لا يوجد أظن. نعم. وهل هي مطبوعة؟ لا لا للشيخ ناصر، هو يقول لك أن الشيخ الشيخ الألباني.
الشيخ
في والله صحيح، والله صحيح. يعني ينقصنا الأخ يتكلم باختصار نقول دروس في التربية في ضمن الدورة، إيه والله ضرورية جدا. معرفة الكتب المراد تدريسها صحيح كذلك. دروس في التربية لابد لابد يا إخوان. يعني كم باقي يا إخوة؟ يعني أنا أركز تركيز شديد على عدم الغلو، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه دعوتنا، هذه الدعوة المباركة لابد أن تتصف باللين بالرفق بالمحبة وليس بالبغض وبالكره وبالتشويه السمعة والإساءة للآخرين. معي ورقة أنا نقلت قول الذهبي وهي الخاتمة إن شاء الله، وهي الخاتمة. قال الذهبي في السير في ترجمة ابن خزيمة رحمة الله عليه، يعني تعرفوا ابن خزيمة؟ أيضا نرجو من الشيخ أبي إسلام دورة في الخطابة. كل ما شاء الله أبو إسلام والله سهل جدا وما شاء الله يعني. الله يجزيكم الخير إن شاء الله. طيب هذا والله هذا جيد. ترجم ابن خزيمة، عارفين من ابن خزيمة؟ صاحب الصحيح وصاحب كتاب التوحيد اللي فيه رد على كل الفرق الضالة، إمام إمام الأئمة، لقب ابن خزيمة إيش اسمه؟ إمام الأئمة رحمة الله عليه. يقول الذهبي في السير وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض الصفات. إيش حديث الصورة؟ حديث الصورة خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وحديث إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، متفق عليه الحديثين رواه البخاري ومسلم. قال ابن خزيمة إن الضمير يعود على آدم، إن الله خلق آدم على صورته. وفي رواية انتبهوا أو من العلماء من قال إن الضمير على صورته تعود على الرحمن على الله وليس على صورته آدم، محتجا بحديث الضعيف لا تقبح الوجه فإن آدم خلق على صورة الرحمن، هذا حديث ضعيف. فابن خزيمة الذهبي الآن بيقول إيش؟ إنه تأول حديث الصورة. تأول حديث الصورة بماذا؟ إنه قال خلق آدم، هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إنه خلق آدم على إيش؟ على صورة آدم. فاعتبر الذهبي رحمة الله عليه ماذا؟
أنه قد تأول الصورة. ثم يقول الذهبي: فليعتذر أو يعذر من تأول بعض الصفات إذا ولو أن كل اختصرت كلامه لأنه كلامه ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه الحق أهدرناه وبدعناه. الآن ابن خزيمة أول حديث الصورة قلنا مبتدع اخرجوه مع أنه الحق معه. الذهب الآن هو الذي ماخذ بالحديث الضعيف ولا لا؟ ومن الذهب أيضا؟ إمام أيضا، إمام يكفي له كتاب إيش؟ العلو ولا لا؟ علو الله عز وجل، يعني مشان نثبت لكم أنه سلفي، وإلا كله كتب عظيمة أيضا. أقصد من ذلك يا إخوة، كلامه هنا من كلام جميل جدا، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه للحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا، لقل من يسلم. ولهذا المحاضرة الأولى الافتتاحية الكل يؤخذ من قوله من الذي لا يخطئ؟ من الذي لا يخطئ؟ لو كل واحد أخطأ أخرجوه أخرجوه أخرجوه، هذا ليس بكذا، هذا من يبقى؟ ما يبقى أحد، والله ما يبقى أحد، حتى الذي يخرج يكون خارجا من قبل من أخرج بعشر سنوات. ما أجمل هالكلام، ما ولو أن كل، بالله تفهموها وأنا بفهمها معكم، يعني عفوا ليس بعيدة مشان يعني، ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه الحق أهدرناه وبدعناه، لقل من يسلم من الأئمة معنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يبارك فيكم. في سؤال أخير، موعد الامتحان يا إخوة سيكون يوم الثلاثاء القادم بعد صلاة العصر 6/5/2008، يوم الثلاثاء هنا أظن في نفس المسجد. لا لا، ما في مراقبين لوحدهم، ما في أي مراقب إن شاء الله عليهم إلا الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. نعم، المشايخ ما وزعوا عليكم كتب من الأشرطة؟ ممكن من وإذا صورنا ممكن نصور أنا الأوراق لنا، عملت أصورها ونعطيكم إياها إن شاء الله إن شاء الله. ونشكركم على حضوركم. لا 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 بدأ الأسئلة، إحنا بدنا نباقي بدنا أسئلة عامة بشكل عام، وليس يعني دقيقة إنه يعني بالمنقاش تأخذها، لا لا، سهل سهل إن شاء الله بإذن الله. الله يبارك فيكم ويجزيكم الخير.